الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل علم ينفعنا وإلى كل عمل صالح يتقبله منا. هذا اللقاء السادس معكم أيها الإخوة والأخوات، ولا زال الحديث موصولا عن مباحث الاسم. فوقفنا عند قول المذكرة: وينقسم الاسم باعتبار آخره إلى أربعة أقسام. فذكر الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود والاسم الصحيح. بدأ في الاسم المقصور، قال: هو كل اسم معرب منتهي بألف لازمة. هذا هو تعريف الاسم المقصور، كل اسم آخره ألف لازمة. ولا نقول هنا قبلها فتح، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الألف اللازمة إلا وقبلها فتح، بخلاف الاسم المقصور سيأتينا أننا لا بد أن نقول قبل آخره الكسر. قال: مثل الفتى والمستشفى ومصطفى وهدى ورضا. كل هذه تلاحظون أيها الإخوة والأخوات أن أسماء مقصورة انتهت بهذه الألف المقصورة وقبلها كما أشرنا الفتح. قال: هذه الألف تكون منقلبة عن واو أصلية أو ياء أصلية. هذه الألف المقصورة إما أن تكون منقلبة عن واو أو عن ياء. فقال: ألف فتى أصلها ياء، ويظهر هذا الأصل عند التثنية أو جمع التكسير. إذا أردنا أن نعرف أصل الكلمة نأتي بالتثنية: فتيان، مستشفيان، فنعرف أن أصلها يائي أو واوي. فتقول فتياني والفتيان، وألف عصا أصلها واو فتقول عصوان. إذن هذا الاسم المقصور الألف فيه قد تكون أصلها ياء أو يكون أصلها واوا. عن تثنية اسم المقصور، نحن سنعرف التثنية والجمع والإعراب، كيف يثنى الاسم المقصور وكيف يجمع الاسم المقصور وكيف يعرب الاسم المقصور. قال: التثنية إذا كان الاسم ثلاثيا من ثلاثة أحرف مثل فتى وعصى، ترد الألف إلى أصلها وتضاف لها علامة التثنية. ففتى أصلها ياء، فتيان، وعصى أصلها، إذن ترد الألف إلى أصلها ثم يضاف لها علامة التثنية. أما إذا كانت الكلمة من أكثر من ثلاث أحرف مثل سلمى ومستشفى، فتقلب الألف فيه ياء عند التثنية. فسلمى نقول سلميان، ومستشفى مستشفيان، فتقلب الألف ياء عند التثنية إذا كانت الكلمة من أكثر من أربعة أحرف. أما عن جمع الاسم المقصور، فعند جمعه جمع مذكر سالم تحذف ألف الاسم المقصور ويفتح ما قبلها وتضاف علامة الجمع. فمصطفى نقول مصطفون، أعلى أعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لاحظ، قال الأعلون، نضيف علامة الجمع ويفتح ما قبل هذه العلامة، فيفتح، نحذف الألف ونفتح ما قبلها، فكانت أعلى الألف قبل حرف اللام، فإننا نحذف الألف المقصورة ثم نجعل ما قبلها مفتوحا ثم نأتي بعلامة الجمع أعلون وأعلين. فكذلك حسب موقعها الإعرابي. هنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هنا فائدة عزيزة للغاية وهي أن الله عز وجل قال مخاطبا المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا. لماذا؟ قال: وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون، لا يحصل عندكم هذا الذل وهذه الإهانة، ولا يحصل عندكم هذا الحزن الذي على ما مضى والهلع والخوف أيضا في المستقبل. لا تحزنوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل معكم، فأنتم الأعلون. أنتم الأعلون عند الله عز وجل قدرا، أنتم الأعلون عند الله عز وجل بما عندكم من إيمان. فلهذا الله عز وجل قال: وأنتم الأعلون، لم يقل وأنتم العالون، فالعالون هناك ما هو أعلى منهم، لكن قال: وأنتم الأعلون، أي لا أعلى منكم، لا أعلى منكم أيها المؤمنون عند الله عز وجل. فمنزلة المؤمنين عند الله عز وجل هذه المنزلة الرفيعة العظيمة لما كان عندهم من تقوى. ولهذا قال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الإيمان، هذه التقوى هي سبب هذا العلو وهذه الرفعة. فلما يهين المؤمن قدره ونفسه، ولما يخاف، ولما يحزن؟ فالله عز وجل معه. احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الله عز وجل لن يتخلى عن عباده المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كلما كان العبد مع ربه حقا، كلما كان الله عز وجل معه أيضا حقا وصدقا. فالله عز وجل دائما مع المتقين، مع المؤمنين، مع الصابرين. المعية هي معية التأييد والنصر والإعانة والتوفيق، تكون مع هذا الوصف وهو الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن أعلون هذا هو جمع الاسم المقصور يكون كذلك. أما من حيث الإعراب، فإن الإعراب هنا يكون إعرابا مقدرا. نحن نعرف أيها الإخوة وأيها الأخوات أن الإعراب يكون على آخر الكلم، وأن الكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فقد يكون الإعراب لفظا، مثل: جاء محمد، رأيت محمدا، انظر إلى محمد، هذا الإعراب في اللفظ. وقد يكون الإعراب تقديرا: جاء الفتى، رأيت الفتى، انظر إلى الفتى، جاء موسى، رأيت موسى، انظر إلى موسى. جاء موسى هنا فاعل مرفوع، ويقال علامة رفع الضمة، مثل ما يقال علامة رفع الضمة في الاسم الصحيح أيضا في الاسم الإعراب يكون فيه إعراب ظاهر، لكن هنا نقول ضمة مقدرة، وهناك نقول ضمة ظاهرة. بالنسبة للفتى نقول ضمة مقدرة: جاء موسى، فاعل مرفوع، وعلامة رفع الضمة المقدرة. لماذا كانت مقدرة؟ لماذا لم تظهر؟ لأن الحركة هنا يتعذر ظهورها على الألف المقصورة، فلهذا الذي يمنع من ظهورها هو هذا التعذر، يتعذر أن تظهر الحركة على هذه الألف فتقول جاء الفتى، يتعذر أن تضع ضمة هنا. فبالتالي يكون الإعراب مقدرا، عندما تعرف تقول الفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، فيتعذر أن تظهر الحركة في الاسم المقصور. كذلك عند النصر تقول رأيت الفتى، أو رأيت عيسى، أو موسى، أو مصطفى، كل هذه أسماء مقصورة. فعند الإعراب تقول الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. إذن ليست القضية صعبة، وليست القضية مشكلة، لأن من الناس للأسف الشديد من قد هيأ نفسه لهذه الصعوبة، أول ما يسمع ضمة مقدرة منع مظهر التعذر يرى أن الأمر صعب وأن التقدير هذا، كيف نعرف هذا الإعراب أنه مقدر، ثم كيف نقدر سبب التقدير هو التعذر، وهي قضايا محددة، هذا الإعراب مقدر مع الألف المقصورة والمانع التعذر مع الألف المقصورة، ليس قضية يعني فيها تلك الصعوبة، لكن سبحان الله سبحان الله يعني كثير من الناس كما أشرت قبل ذلك وسوف أشير باستمرار بإذن الله أن كثيرا من الناس يقعد نفسه بنفسه ويصعب الأمر عليه هو بذاته وبنفسه الذي يصعب الأمر، وإلا فإن الأمر سهل، ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، فقط بس ادخل واجعل من نفسك هذه الجرأة للإقدام والإقبال في وقته في فهم هذا الأمر، سوف تجد أن الأمر يسيرا سهلا للغاية. إذن عند إعراب رأيت الفتى نقول الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على أخيرها منع من ظهورها التعذر. كذلك في حالة الجر تقول انظر إلى الفتى، الفتى هنا اسم مجرور بإلى، وعلامة جر الكسرة، أين الكسرة؟ مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. إذن المانع هو التعذر في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. هنا قال تقدر فيه العلامات نحو قتل الفتى الأفعى بالعصا، شوف أتى بجملة واحدة بالنوع الإعراب الثلاثة رفعا ونصبا وجر، قتل الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره المانع من ظهورها التعذر، الأفعى مفعول به منصوب على نصبه فتح الظاهر على آخره مانع من ظهورها التعذر، كذلك بالعصا البحر جر، والعصا اسم مجرور بالباء وعلامة جرها الكسرة المقدرة على آخره المانع من ظهورها أيضا التعذر. إذن هذا ما يتعلق في بحث الاسم المقصور. أما مع الاسم المنقوص أو عن الاسم المنقوص قال هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، لا بد أن نذكر كلمة مكسور ما قبلها، لأن بعض الكلمات قد يكون آخرها ياء لكن ليست مكسورة ما قبلها، مثل كرسي فإنه ساكن ما قبل الأخير، ولهذا نجد الإعراب في ظاهر ما مقدر، وسع كرسيه السماوات والأرض، الإعراب هنا مقدر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الإعراب ظاهر نقول كرسيه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، لماذا؟ لأن الحرف في آخر كرسي مشدد، والحرف مشدد من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، إذن ما قبل الأخير ساكن، ليس ما قبل الأخير مكسورا، ولهذا يشترط في اللازم أن يكون ما قبل الأخير مكسورا، القاضي، المحامي، الهادي، الداعي، النادي، هذه كلها أمثلة للاسم المنقوص الذي قبله كسر. طيب مثل ما فعلنا مع الاسم المقصور الآن نفعل أيضا مع الاسم المنقوص، تثنيته وجمعه وإعرابه. قال يثنى الاسم المنقوص بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على حسب الموقع العرابي إلى آخر الاسم المفرد دون تغيير يطرأ عليه، يعني مثل الكلمة قاضي نقول قاضيان أو قاضيين على حسب الموقع العرابي، محامي محاميان أو محاميين على حسب الموقع العرابي، هذان قاضيان انظر إلى القاضيين، هذان محاميان انظر إلى المحاميين، فهنا لا يتغير آخر هذه الكلمة وهذا الاسم، وإنما نضيف ما يخص التثنية على هذه الكلمة. وقبل أن نشرع في جمع الاسم المنقوص نأخذ فاصلا ثم نعود إليكم بعد ذلك إن شاء الله.
و ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
زاد تزود.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
عبارة أنت صغير تصنع جيلا من كبار الأعمار صغار الهمم ضعاف العزيمة. فالذي يشعر دائما أنه صغير لن يفكر ولن يبدع ولن يبتكر، بل سيظل يكرر أخطاءه ويواصل تقصيره، ثم يعتذر لنفسه بأنه لا يزال صغيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعود إليكم بعد أخذ هذا الفاصل اليسير، وكنا قد وقفنا معكم مع جمع الاسم المنقوص. الاسم المنقوص عند جمعه جمع مذكر سالما نحذف ياءه ونضيف علامة الجمع الواو والنون في حالة الرفع، ويكون قبلها ضم، والياء والنون في حالة النصب، والجر يكون قبلها كسر. فمعتدون أو معتدين، معتدون في حالة الرفع ومعتدين في حالة النصب والجر. أما عن الإعراب، إعراب الاسم المنقوص، قال هنا تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر فيه الفتحة. الاسم المنقوص يختلف عن الاسم المقصور من وجهين، هو يجتمع معه في أن الإعراب في كليهما مقدر، لكن الاسم المقصور الإعراب فيه مقدر في جميع أوجه الإعراب رفعا ونصبا وجر. أما الاسم المنقوص الإعراب فيه مقدر في حالة الرفع والجر، في حالة الرفع والجر، أما في حالة النصب فإن الإعراب فيه يكون ظاهرا. إذن الاسم المنقوص يقدر فيه الإعراب في حالة الرفع وفي حالة النصب. فمثلا الداعي، الداعي، الداعي يتقلب في هذا الدعاء بين الرجاء والخوف. الداعي هنا فقط في أول الكلام عندما نريد أن نعرب نقول الداعي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا الإعراب يشترك فيه الجميع، الإعراب الظاهر والإعراب المقدر نبدأ بهذا الشكل مبتدأ مرفوع عن فتح الضمة، لكن هنا نقول الضمة المقدرة وليس الظاهرة، وإنما الضمة المقدرة، الضمة هنا غير ظاهرة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ هنا المانع من الظهور الثقل وليس التعذر. كنا مع الألف المقصورة نقول التعذر، يتعذر إطلاقا أن تأتي بالضمة، لكن هنا قد تأتي بالضمة لكن على ثقل، على ثقل، ولهذا نقول الداعي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره ظهورها الثقل. المانع من الظهور هنا ماذا؟ الثقل. إذن مع الياء نقول المانع من الظهور الثقل، وسيأتينا أيضا مع الواو في الأفعال، لأن الواو هنا ما ترد في الأسماء، ليس في الأسماء ما يختم بالواو في اللغة العربية وإنما بالياء. إذن نقول هنا الذي منع من ظهور الحركة مع الاسم المنقوص هو الثقل، هو الثقل. الداعي نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. لاحظ المانع هنا الثقل. قد يسمع بعض الطلاب كما أشرت مع المقصور كذلك هنا مع المنقوص، قد يسمع بعض الطلاب الإعراب فيقول الضمة مقدرة ومنع من ظهورها الثقل، أنا كيف أعرف الإعراب المقدر ثم أعرف أن الذي منعه هو الثقل، فيتهيب، يتهيب من هذا الإعراب ومن هذه الفن، ثم يأتيه هذا الصد في نفسه. ولا شك أن من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الذي يتهيب الشيء ويكون عليه عزيزا وثقيلا فإنه يكون في مكانه ولا يتقدم، وهذا في سائر أمور الحياة، ما يرد الناس إلا هذا التهيب الذي ليس في موطنه، هذا التهيب ليس في موضعه. نعم نعم الإحجام في محله لا شك إنه أولى من الإقدام، والإقدام في محله هو أولى من الإحجام، لكن كثيرا من الناس في كافة الأمور، يعني في النواحي العلمية وطلب العلم، أو النواحي الدنيوية وطلب الرزق، أو النواحي الاجتماعية، يعني كافة النواحي تجد في تردد كثير وفي تهيب. والعامة عندهم كلمة يعني لها مدلول كبير صراحة، الهيبة خيبة، ولهذا الإنسان يكون فطنا وينتبه. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد هذا هو نوع من الهيبة، نوع من الشعور بأنك غير قادر، وهذا والله من أشد ما يصد الإنسان عن النجاح وعن التقدم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بتلك الوصية الكبيرة العظيمة التي لا أزال دائما أوصي نفسي بها وإخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. هذه هي الهيبة. الهيبة أنك تقعد نفسك بنفسك، أنك تشعر أنك عاجز، أنك غير قادر على هذا الفن، على هذا العلم، على هذا الأمر، على هذا التقدم، على هذا الإقبال. ولهذا ما عليك إلا أن تستعين بالله عز وجل أولا، ثم تفعل الأسباب ثانيا، ثم تكون عندك الجرأة وأن تكون جسورا. وما فاز إلا الجسور الذي في موطنه وفي موضعه يكون هذا التقدم. إذن الاسم المنقوص الإعراب فيه مقدر، والمانع من ظهور الحركة هو الثقل، هو الثقل، سواء كان في حالة الرفع أو حالة الجر. نقول انظر إلى القاضي، هنا القاضي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره. منع من ظهورها الثقل، المانع من ظهور الحركة هو الثقل. ولهذا الإعراب هنا إعراب مقدر، والذي منع من ظهور الحركة هو الثقل، وفي حالة الألف الذي منع من ظهور الحركة هو التعذر. قال هنا مثال: القاضي سأل القاضي المحامية عن الجاني. عندما نريد أن نعرب هذه الجملة نقول القاضي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. المحامية هنا الاسم منصوب، وفي حالة النصب فإننا نظهر الحركة فيه، نقول المحامية، مفعول به منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره. الاسم المنقوص في حالة النصب تظهر الحركة عليه، ليس كحالة الرفع وحالة الجر. الاسم المنقوص في حالة النصب فإن الحركة تظهر عليه، فيعرب إعرابا ظاهرا بالحركات، منصوب على نصبه الفتح الظاهر على أخيه. تقول سألت القاضي عن المسألة، القاضي هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، منع من ظهورها هنا عفوا منصوب على نصبه الفتح الظاهر على آخره، ظاهرة ما يحتاج طبعا أن نذكر السبب، لأن السبب يكون مع التقدير، أما مع الاسم الظاهر فإن الإعراب يكون ظاهرا. إذن الاسم المنقوص الإعراب فيه مقدر في حالة الرفع وفي حالة الجر، وأما في حالة النصب فإن الإعراب يكون فيه ظاهرا، تظهر الحركة عليه. قال هنا تقول في إعراب هذه الكلمات أعربناها: وتحذف الياء من المنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا وغير محلى بأل، وتعوض بتنوين. هذه فائدة تتعلق بالمنقوص. الاسم المنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا ولم يحل بأل، يعني لم تدخل عليه الألف واللام، نحذف الياء ونعوض عنها بالتنوين، فيكون الإعراب كالتالي: عندما أقول هذا داع أو هذا قاض نقول هذا مبتدأ، طبعا الهاء للتنبيه، و ذا اسم إشارة مبني على السكون في محرف المبتدا، قاض خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا، على الياء المحذوفة تخفيفا. وهكذا في حالة الجر نقول انظر إلى قاض، قاض هنا اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسر المقدر على الياء المحذوفة تخفيفا، وعوض عنها بالتنوين. إذن في حالة الرفع والجر في الاسم المنقوص فإننا نحذف الياء تخفيفا ونعوض عنها بالتنوين في آخرها، لكن كما أشرت بشرط عدم دخول الألف واللام. إذا دخلت الألف واللام فإنه لا بد من ذكر الياء، تقول هذا القاضي، هذا الداعي، هنا لا بد من ذكر الألف واللام، لا يمكن يكون فيه ألف ولام وفي تنوين، فالتنوين ما يجتمع مع الألف واللام، وهذا ما سنشير إليه بإذن الله بعد أخذنا فاصل يسير، جزاكم الله خيرا.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
ابن سيدة هو علي بن إسماعيل الإمام اللغوي المشهور صاحب كتاب المحكم والمحيط الأعظم والمخصص في اللغة، وله كتاب اسمه العالم في اللغة نحو 100 جزء، بدأ بالفلك وختم بالذرة، كان يضرب بذكائه المثل وكان ضريرا. قال أبو عمر الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا مني غريب المصنف، فقلت: انظروا من يقرأ لكم، وأمسك أنا كتابي، فأتوني بإنسان أعمى يعرف بابن سيدة، فقرأه علي كله فعجبت من حفظه. توفي رحمه الله 58 و400 من الهجرة.
أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية، تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد أشرنا إلى مسألة تخص الاسم المقصورة، وهي إذا كان الاسم المقصور مرفوعا أو مجرورا فإن الياء تحذف ويعوض عنها بالتنوين بشرط أن لا تدخل الألف واللام، وقد ذكرنا أمثلة إلى ذلك. فإذا دخلت الألف واللام على الكلمة فإنه لا بد من ذكر الياء، فإن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام، مثل الإضافة، فإن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، فالتنوين لا يمكن يجتمع مع الألف واللام ولا يمكن يجتمع مع الإضافة، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكانية. فالمقصود أن التنوين إذا وجدت الألف واللام في أول الكلمة المقصورة المنقوصة، في أول الكلمة أو أول الاسم المنقوص، فإنه لا بد من ذكر الياء، تقول هذا الداعي، هذا الساعي، هذا القاضي. لماذا؟ لأن ألف واللام موجودة. إذن يتلخص عندنا أيها الإخوة والأخوات أن الاسم المقصور ما كان مختوما بألف لازمة في آخره وقبلها الفتح، والاسم المنقوص ما كان مختوما بياء لازمة على آخره وقبلها كسر. الاسم المقصور الإعراب فيه مقدر في جميع أنواع الإعراب رفعا ونصبا وجرا. تقول جاء المصطفى هاديا ومعلما، فعندما تقول المصطفى هنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وفي حالة الرفع أو في حالة الجر كذلك، انظر إلى المصطفى تقول اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدر على آخره منع من ظهورها التعذر، وفي حالة النصب كذلك رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقصد به إن كنت تقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، فمفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. إذن تلاحظ أن الإعراب في الاسم المنقوص يكون مقدرا في جميع الأحوال، في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، هذا من حيث الإعراب. أما من حيث التثنية والجمع فعرفنا أن التثنية في الاسم المقصور فإننا نرد الألف إلى أصلها إن كانت يائية أو واوية ثم نضيف علامة التثنية فتيان وعصوان، وفي حالة أن يكون الاسم أكثر من ثلاثة فإننا نضيف علامة التثنية فنقول سلميان وكذلك مستشفيان، وفي حالة الجمع فإننا نضيف علامة الجمع ونفتح ما قبل الآخر بالفعل مصطفون أعلون وهكذا. أما بالنسبة للاسم المنقوص فإعرابه كذلك يكون مقدرا لكن ليس في جميع أحوال الإعراب، وإنما في حالة الرفع وفي حالة الجر الإعراب يكون فيه مقدرا، والمانع من ظهور الحركة الثقل، أما المانع من ظهور الحركة هناك التعذر. لاحظ الفروق الآن بين الاسم المقصور والاسم المنقوص، المقصور والمنقوص كلاهما يجتمعان في الإعراب المقدر. الاسم المقصور التقدير فيه المانع من ظهور الحركة فيه التعذر، والاسم المنقوص المانع من ظهور الحركة فيه الثقل. الاسم المقصور في جميع أحوال الإعراب يكون مقدرا، والاسم المنقوص يكون الإعراب مقدرا في حالة الرفع والجر فقط، أما في حالة النصب فتظهر الحركة، تظهر الحركة تقول رأيت القاضية وهكذا، فإن الحركة هنا تكون ظاهرة وفي حالة إعراب تعرب بالإعراب الظاهر، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكن هنا اشترطنا أن يكون قبل الياء علامة الكسر، يعني أن تسبق هذه الياء الكسرة، وذلك أنه لو سبقت بغير كسرة مثل ما أشرت كرسي أو ظبي، تقول هذا ظبي، رأيت ظبيا، انظر إلى ظبي. لاحظ لو جاءنا شخص قال ظبي، هذا اسم منقوص، الإعراب فيه مقدر، نقول هذا الاسم ليس منقوصا لأن الياء قبلها سكون. ويشترط في الاسم المنقوص أن تكون الياء قبلها ماذا؟ علامة كسر، علامة كسر. لكن إذا سبقت بسكون فإنها تخرج عن ذلك وتصبح اسما صحيحا. إيه نعم، ولهذا تعرب بالإعراب الظاهر، هذا ظبي، نقول لها للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عندما نأتي ونعرب الأسماء الإشارة، وإن شاء الله ما تأتينا يعني من خلال المنهج، فإننا نعرب هذه الأسماء الإشارة والضمائر، هذه الأسماء المبنية والأسماء الموصولة، هذه تمر علينا كثيرا في الإعراب، أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر. كيفية الإعراب طبعا هي كلها مبنية، هذه كلها تكون دائما مبنية. إذن أول شيء أنا أحدد الاسم، أقول اسم إشارة، اسم موصول، ضمير، أنا أحدد ماهية الكلمة، ثم أحدد علامة البناء. ترى الإعراب سهل، ضوابط فقط، ضوابط معينة تسير عليها، يسهل عليك الإعراب. حدد ماهية الكلمة، ثم حدد علامة البناء، ثم حدد الموقع الإعرابي فقط. قائمة الإعراب ثلاثة أجزاء، مثلا هذا قاض، نقول هذا، طبعا الهاء هذه للتنبيه، الاسم إشارة هو ذا، الهاء للتنبيه، ذا حدد أولا اسم الإشارة، حدد الماهية، إيش هذا؟ اسم إشارة ولا اسم موصول ولا ضمير؟ نقول اسم إشارة، ذا اسم إشارة، أول شيء نقول اسم إشارة. طيب علامة البناء، ذا مكون من حرفين، حرف الدال حرف الألف، طيب الألف إيش عليها من علامة؟ سكون. إذا نقول اسم إشارة مبني على السكون، لاحظ الأمر سهل. طيب إيش الموقع الإعرابي؟ جاء في أول الكلام وهو اسم، إذا المبتدأ. إذا نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الأمر صعب. إنما أحدد هذه الأجزاء الثلاثة، لو كان الموقع الإعرابي له في مفعول به حتى النصب، أقول رأيت هذا الرجل، لاحظ رأيت هذا الرجل. عندما نعرف هذا ماذا نقول؟ هذا التنبيه، جاء هنا اسم إشارة، هذا ما يحتاج علامة البناء، نفس الشيء ما تغير، ما في السكون، لكن الموقع العربي ما تغير، فنقول في موقع النصب مفعول به. إذن هذه ثلاثة أجزاء لابد أن ننتبه لها، وسأعيد في تكرارها كثيرا إن شاء الله، لأن الإعراب كثير في أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، الضمائر، ما تخلو جملة من هذا، فالإعراب فيها يكون قائم على هذه الأجزاء الثلاثة. وسنضرب أمثلة كثيرة إن شاء الله في حينها وفي موضعها، ونؤكد على هذه الأجزاء الثلاثة التي يبنى عليها إعراب هذه الكلمات المبنية. فذكرنا في الاسم المقصور أن الياء تحدث في حالة الرفع في حالة الجر، وتنون ويؤتى بالتنوين تعويض عن هذه الياء، ولكن بشرط عدم دخول الألف واللام، وأن المانع من ظهور الحركة في الاسم المنقوص هو الثقل، بينما المانع من ظهور الحركة في الاسم المقصور هو التعذر. يعني المانع هناك التعذر، والمانع هنا الثقل. أرجو إن شاء الله أن نكون قد أحطنا بما يتعلق بالاسم المقصور والمنقوص وكيفية الإعراب، وسنأتي إن شاء الله عند ذكرنا للأفعال المعتلة أيضا بالألف والباء والياء نرجع بكم إلى هذا التقدير وهو التعذر والثقل، لأنه سوف ينسحب معنا أيضا مع الأفعال المعتلة في حالة الإعراب المقدر في حالة الرفع أو النصب، كما سيأتينا إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وبصائرنا وأن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمي.